السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. لازلنا نتكلم عن الاستعداد لرمضان، ونذكر بعضنا بالوظائف التي وظفها الله عز وجل علينا في هذا الشهر العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. رمضان شهر مجاهدة النفس، معلوم أن أعدى أعداء الإنسان نفسه وشيطان، نفسه وشيطان. ولذلك ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مضجعي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو قال: ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. من شر الشيطان وشركه، يعني من شر الشيطان ومن شر الشرك الذي يدعو إليه. من شر الشيطان وشركه، أي فخاخه التي ينصبها للمؤمنين ليوقعهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. طيب، إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين كما روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وسلسلة الشياطين، يبقى إذن لك عدوان، سلسلة أحدهما فيسهل عليك أن تجاهد العدو الآخر هو النفس التي تظن أن راحتها في إشباع شهواتها، وليس الأمر كذلك، بل راحتها في اتصالها بالسماء بربها مليكها وخالقها عز وجل لا إله إلا هو. سلسلة الشياطين، الإمام القرطبي رحمه الله قال: فإن قيل إن كانت الشياطين تسلسل في رمضان، فما بال هذه المعاصي والشرور التي نراها في شهر رمضان؟ والجواب عن ذلك أحد جوابين: إما أن التي تسلسل المرض من الشياطين، وإما أن الشياطين كلها تسلسل ولكن يبقى شيطان الإنس والأرواح الشريرة والعادات القبيحة الخبيثة. أنت تلاحظ أن شياطين الإنس بمعاونة شيطان الجن يستعدون للإفساد في رمضان قبل رمضان. كم هائل من المسلسلات والفجور، وقرأت بالأمس تحذيرات عن مسلسلات ستذاع في هذا الشهر الفضيل عن زنا المحارم. ينبغي عليك أن تصون نفسك عن مثل هذه القبائح والقبائث. يا أخي، رب خبر يسمعه الإنسان يفسد عليه قلبه ولو بضعة ثواني، ولو كان لوقت قليل، لكن يفسد عليه القلب والعياذ بالله. إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي لفظ فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، فحينئذ تسهل المجاهدة، مجاهدة النفس. ما هي مجاهدة النفس؟ لقد عقد الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه بابا عظيما ينبغي علينا أن نقرأه بين لحظة بين وقت وآخر. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وأورد حديثا واحدا في هذا الباب، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني صحابي عن صحابي. قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ يعني قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وفي لفظ خارج الصحيح لكن إسناده صحيح: أن يرحمهم. وفي لفظ آخر: أن يدخلهم الجنة. هذا الباب في غاية الأهمية في الحقيقة. ما علاقة هذا الحديث بترجمة الباب بعنوان الباب؟ باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال الحافظ رحمه الله: مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. النفس تميل إلى اللعب واللهو والكسل. هل رأيت طفلا صغيرا يضرب لكي يلعب؟ أي طفل؟ هل وجدت طفلا يلعب وتضربه؟ لا، إن تركته يلعب ويلعب ويلعب حتى يسقط مكانه نائما، لكنه يضرب أو يوبخ أو يزجر إن أردت أن تكلفه بشيء، إن أردت أن تكلفه بشيء. ذاكر يقول: أريد أن أنام، أنا متعب، عندي مغص، يتعلل بعلل. فمجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. في هذا الإطار وفي هذا التعريف يمكننا أن نقرأ قوله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وقال القشيري، انظر إلى هذا التعريف، والله يا أخوانا الواحد يستمتع بأقوال العلماء وأفهامهم لآيات الله عز وجل وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفتح القشيري رحمه الله: مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. فطمها عن مألوفاتها، عن الإلف والعادة، وحملها على غير هواها. قال فطمها، والفطام إنما يكون للطفل الصغير إن أرادت أمه أن تمنعه عن الثدي وأن تدربه على تناول الطعام. ما الذي يحدث له الطفل حين الفطام؟ تجد أن مزاجه معتكر جدا، لا يستطيع أن ينام ولا أن يستيقظ. إن قرصه الجوع صرخ، إن قربت إليه أمه الطعام الجديد بالملعقة يذوقه بلسانه ثم يبتعد صارخا، فإن قرصه الجوع أقبل، وهكذا مدة طالت أن قصرت، لكنه بعد ذلك بعد فترة ليست بالطويلة يجد الطفل نفسه قد تعود على تناول الطعام الجديد بذلك الأسلوب الجديد بخلاف الثدي. وبعد مدة أيضا إن قدمت إليه أمه أو عرضت عليه ثديها يضحك ويعتبر أنها تداعبه ولا يأخذه. فالنفس إن فطمتها عن المألوف، يعني إن منعتها عن المألوفات، لأن الإنسان يكون أسير الإلف والعادة. واحد يلبس دبلة ده في إيده ليه؟ هو تعود على كده، شاف الناس كلهم اللي بيتجوز بينزل يجيب دبلة لزوجته ويقول لك هلبس الدبل دبلة ذهب. يا أستاذ هذا الكلام حرام، لبس الذهب للرجال محرم. يقول لك ليه؟ اقنعني. طيب، روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هلا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال: ما كان لي أن آخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن ذلك الرجل أخذ الخاتم وأعطاه هدية لامرأته تصدق به لم يلبسه، هل يكون هذا محرما؟ أبدا، ده جائز. لكن الأدب، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه في الأرض لا يمكن أن تمتد يدي لترفع خاتما ألقاه عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على تحريم الذهب على الرجال. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فوضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. يقول لك برضو أنا مش مقتنع، أصل عم الشيخ يعني أنا الحكومة تزعل، مين الحكومة؟ زوجته. طب هل تقدم أو هل تراعي غضب الزوجة على غضب الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى قل: فلا تخشوا الناس واخشوا. يقول لك ايه؟ اصلا انا بتشاؤم. طب ما فيش حاجه اسمها تشاؤم في الاسلام، لا عبد ولا طير، ما فيش تشاؤم في الاسلام. يعني انت تشاؤم يعني ايه؟ هل تظن ان السعاده الزوجيه في الخاتم الذي تلبسه وهو مكتوب عليه اسم زوجتك، هل هذا هو مصدر السعاده؟ في الحقيقه انحدار بالفكر ناتج عن انحراف في العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. فمجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها، هذا موجود في رمضان ولا لا؟ الإنسان بيصحى الصبح يشرب الشاي يفطر، الناس المدخنين نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه العادة القبيئة، أو في ناس أول ما يصحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الصحيح البخاري يقول: من تعرى من الليل، أو إذا تعرى أحدكم من الليل فقال: سبحان الله والحمد لله إلى آخر الذكر. لا، في أحد لما تعرى من الليل يروح مولع سيجارة. أو والله رأيت ناسا هكذا يولع سيجارة ويشربها في السرير، في السرير وينام تاني. ففي شهر رمضان يتغير نظام اليوم كله، تصحى الصبح ما فيش فطار ولا فيش شاي ولا فيش أي حاجة، والمدخن، خلي بالك أنا بتكلم عن المدخن، لأن هذه العادة عادة مستحكمة قبيحة. تجد أن المدخن في أول يوم من رمضان يقول لك أنا مصدع، مش عارف أتكلم ولا عارف أعمل ولا عارف، وأول ما يؤذن للمغرب الناس بتفطر على تمر، وده يروح مولع السجارة. يوم الثاني والثالث تعالى كده يوم عشر رمضان تجد أنه ألف الأمر وهدأت أعصابه وتمكن من صيام النهار دون التعرض للمشقة التي تعرض لها في أول رمضان. ليه؟ النفس قابلة للتدريب كما قال أهل العلم، واستدلوا لذلك بقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من دساها يعني ايه دساها؟ لما يقول لك يدس حاجة يعني ايه؟ يخفيها يخبيها. فهناك نفس يزكيها صاحبها، وهناك النفس التي دفنت في داخل شهوات صاحبها والعياذ بالله، مدفونة داخل الشهوات. يقول لك الرجل ده قلبه كبير. يعني ايه قلبه كبير؟ يعني الرجل ده بيتحمل وعنده سعة صدر، ويتحمل مشاكل الناس، ويتحمل قضاء حوائجهم. يقول لك رجل ليه قلب كبير. أما الآخر فقد دفن قلبه داخل شهواته والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالنفس قابلة للتدريب. ومما يدل على هذا أيضا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله. يعني يتكلف كل هذه الأمور وليست فيه، بعد فترة تصير صفة ثابتة فيه. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فتجد أن فطم النفس عن المألوف هذا موجود في شهر رمضان. حتى المواعيد يقول لك لا بعد الفطار، طب بعد صلاة التراويح نلتقي، بعد صلاة القيامة نلتقي على الإفطار، وهكذا ينظم مواعيده في إطار الطاعات التي وظفها الله عز وجل عليه في شهر رمضان. بعد أن يعتاد هذا الأسلوب في طيلة شهر، أول ما يجي العيد يهجم على الأطعمة والكحك والغريبة وما إلى ذلك، فإيه اللي بيحصل له؟ البطن تتلبك، البطن تتلبك، لا يلاقي نفسه تعبان. ليه؟ لأنه خرج عما اعتاد عليه في شهر رمضان. كذلك النفس، لكن أنت بتشعر بالإيه؟ بالآلام البدنية. أما الآلام النفسية فهناك من يشعر بها وهناك من لا يشعر بها. الآلام النفسية للإنسان بعد رمضان، هناك المؤمن الذي تجده حزينا لأنه قد مر شهر رمضان وقد ضرب نفسه على الطاعات، ألوان الطاعات المختلفة، فيشعر بوحشة ويتمنى أن لو عاد رمضان مرة أخرى. وهناك من يفرح بأن الشهر انتهى والصيام انتهى وما إلى ذلك. يعني الناس يتفاوتون في مشاعرهم بحسب ما في قلوبهم من عقائد وتصورات. فمجاهدة النفس كما قال أبو الفتح القشيري فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. رمضان يأتي في الصيف، قد يصاب الإنسان بعطش شديد يكاد يمزق حلقه، لكنه اتخذ قرارا حاسيا بأن لا يشرب، لأن الشرب إتلاف للصيام، وهذا لابد أن يعاقب عليه، لأن صوم رمضان من مباني الإسلام. فمهما حدث حتى وإن كان خاليا بنفسه وعنده ألوان العصائر، وعنده المياه المياه المثلجة، لا يشرب ولا يجرؤ ولا يجرؤ. وهناك معنى في الصيام هو معنى الإخلاص. والإخلاص إيه؟ أو الإحسان، مرتبة الإحسان. الإحسان، الإحسان كما عرفه صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت إن خلوت بنفسك وأمامك أصناف الأطعمة والأشربة في نهار رمضان لا تجرؤ على أن تقربها، لأنك تعلم أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وإن لم يرك غيره من سائر الخلق لكنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. ففي هذا أيضا الإحسان، ففطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها الهوى. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المبارك في الزهد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر والله يا أخوانا العلي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد أثر في غاية الأهمية. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. راجع في لسان العرب كلمة هوى تجده قال: وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم، والعياذ بالله. قال ابن القيم: لم يذكر الهوى في الكتاب والسنة إلا مذموما، إلا مذموما، إلا في موضع واحد، لكن هذا الموضع الحديث الذي ورد فيه حديث إسناده ضعيف، قوله أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الموضع الوحيد، والإسناد ضعيف. وحتى على فرض صحة الإسناد، وهذا المعنى الذي ورد في الحديث ثابت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا التام، الرضا التام. لكن شوف بقى الهوى في كتاب الله مثلا ضد الحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ضد الهدى. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ضد العلم. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالهوى كله مذموم. ولذلك قال عليه: فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، فيصد عن الحق. هل تتذكرون عبارة سفيان الثوري رحمه الله؟ سفيان ده أمير المؤمنين في الحديث وإمام في الفقه وإمام في الزهد والورع. قال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني كن دائما متبعا لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر تصرفاتك، لأن الحساب يوم القيامة بمثاقيل الذر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت طبعا في رمضان الإنسان كل ما يرتكبه في أثناء الصيام ضد هواه، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، لكن لا يجرؤ على أن يفعل هذا إلا في الأوقات التي سمح بها رب الأرباب عز وجل، لا إله إلا هو. فاتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، نعوذ بالله من طول الأمل. قال الحافظ رحمه الله: قال السلف: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل، اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. قال: ويتولد عن طول الأمل، شو بقى المصائب، ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة. التسويف مأخوذة من إيه؟ سوفة. والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة، كل هذا يؤدي إلى الإيه؟ إلى القسوة في القلب. مقسوة القلب، الله عز وجل توعد أصحاب القلوب القاسية والعياذ بالله، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلب المؤمن ليس كذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وروى البزار بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. أربع من الشقاء، نعوذ بالله من جمود العين. فالحاصل أن علي رضي الله تعالى عنه نبه على خطورة هذين الأمرين، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة. الإنسان أول ما بينزل من بطن أمه بيستقبل الآخرة. أنت لو ركبت القطار متجها من القاهرة إلى الإسكندرية، أول ما يتحرك القطار تصير القاهرة في ظهرك، الإسكندرية هي مقبلة عليك. وكذلك الحال بالنسبة للدنيا والآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون. أقف عند هذا الموضع، وهي بنا إلى قوله تعالى حاكيا عن الشيطان أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم. قال ابن عباس ده الحبر، لابد أن تتذوق تفسيرات ابن عباس للقرآن رضي الله تعالى عنهما. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس: من قبل الآخرة أشككهم فيها وأصرفهم عنها. من بين أيديهم، راجع بقى هذا الكلام مع إيه؟ مع أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: ومن خلفهم، قال ابن عباس: من قبل الدنيا أزينها لهم وأشهيها لهم. فتصور بقى إنسان ماشي للأمام وبيلتفت للخلف، وجهه محل قفاه كما يقولون، يلتفت مقبل على الدنيا في وجهه في حين أنه سائر إلى إيه؟ في طريق الآخرة. لو واحد إنسان ماشي في الطريق بهذه الكيفية، ما الذي سيحدث له؟ سيقع في كل بلية تعترضه، كل بلية. فشوف شوف كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعود إلى أثر علي: ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فكين الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، إلا ما قدر له. فإذا شهر رمضان، تصور بقى نفسك وانت في رمضان تكف عن الأكل والشرب والجماع، أي عن شهوتي البطن والفرج، تفرض رقابة صارمة على لسانك وسائر جوارحك، وأنت تتذكر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى رقابة، أنت في معسكر، رمضان ده معسكر يا جماعة، يبقى أنت بتفرض رقابة صارمة على كل شيء، وفي نفس الوقت تستزيد من الطاعات. الصيام نفسه يربي التقوى، الإنفاق وإطعام الطعام. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هكذا في حديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد ذكرته سابقا، أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والإنفاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل هذا يرقق القلب ويقوده إلى الاهتداء بالقرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو ده الهدف في الأساس، أن الله عز وجل أنزل عليك رسالة وحملك أمانة، كيف تحمل هذه الأمانة على الوجه الذي يرضيك؟ بالقلب الحي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أنت عندك مثالين، شوف رب العزة سبحانه، المثالين دول بسورة الزمر. الله نزل أحسن الحديث، فضلينا ست دقائق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده قلبه، ده حاله. شوف في حال آخر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض اللي أنا يعني سمعت بين يدي رمضان من يحرض الناس على قراءة القرآن بكثرة وختم القرآن مرة واثنين وثلاثة، هذا كلام عظيم. لا تختم القرآن في أقل من ثلاث، لكن الأهم من هذا تدبر القرآن. تدبر القرآن، نزل القرآن لهذا، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا. اللام هنا لام الإيه؟ التعليل. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قراءة القرآن فيها ثواب، لكن تدبر القرآن واجب فرض. ولن تتمكن من مجابعة الفتن ومن الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى إلا بتدبر القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى. شوف أنا سأضرب لك مثلين لآيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتبعونه حق اتباعه. شوف تفسير الحبر، انت عارف القرآن، هجر القرآن إما أن يكون هجر تلاوة أو هجر تدبر أو هجر عمل. في ناس لا تقرأ القرآن أصلا، والذين يقرؤون القرآن منهم من يقرأ وخلاص ولا يتدبر، والذين يتدبرون كثير منهم لا يفكر في أن يعمل بما يقرأ وبما يفعل. فلما ابن عباس رضي الله عنهما يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هم يقول يتبعونه حق اتباعه. أنت لا يمكن أن تتبع القرآن حق اتباعه إلا إن كنت تقرأ القرآن وتتدبر معاني القرآن. ربنا يكرمك، تتدبر معاني القرآن، يبقى إذن ما فيش لا هجر تلاوة ولا هجر تدبر ولا هجر عمل. تعال للموضع الآخر عند قوله تعالى: ومنهم أميون. من مين؟ من أهل الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا تلاوة. يعني علقت بالكتاب بتاعه، كتاب السماوي، أن يقرأ، أن يتلو فقط، أن يتلوه فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا تلاوة. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله فصل بقى قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الذي يكتفي من كتاب ربه عز وجل بمجرد التلاوة يتحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات، أوهام. ما سمعتش ناس قاعدين يقول لك الحساب ازاي يوم القيامة؟ يقول عم احنا عارفين، خلينا هنا. الحساب يوم القيامة هيبقى عامل ازاي؟ يقول لك ما نعرفش، خلينا هنا يا عم. اتنين سمعتهم في مرة زمان، كانت مجرد نزول يوسف شنت هجوما على ايه؟ على مسألة الايه؟ الجن والسحر وبتاع الحاجات زي كده. فاتنين من الشباب، واحد بيقول له: انا ايه ده حكاية الجن اللي طلعولنا فيها دي؟ هو في جن ولا مفيش جن؟ قام رد عليه التاني بقى، التاني ايه؟ راجل متفزلك، فقال له: والله في ناس بيقولوا في جن وناس بيقولوا مفيش جن. انت شفت النادي الاهلي عمل ايه امبارح في الماتش؟ خلاص يعني موضوع. الراجل ده لم يقرا حتى فهرس المصحف. لو قرا فهرس المصحف سيجد سوره الجن. لكن قال له مساله خلافيه فيها قولان وخلاص، انتهت المساله عند هذا الحد. ف الإنسان إذا اكتفى من كتابه مجرد التلاوة تحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات. قال شيخ الإسلام: يعني فهؤلاء هم اليهود، سبوا الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقتلوا الأنبياء والرسل، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وحرفوا الكلمة عن مواضعه، يعني فيش عداوة للكتب السماوية أشد من عداوة اليهود. سبوا الله وقتلوا أنبياءه، وقتلوا أتباع الأنبياء من الذين يؤمنون بالقسط من الناس، وحرفوا كلام الله تبارك وتعالى. في عداوة أشد من هذه العداوة؟ وأما النصارى فزعموا أن الله اتخذ صاحبة وولدا. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شايف المصيبة؟ ومع ذلك لما اكتفى هؤلاء من كتبهم بمجرد التلاوة ظنون، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال عز وجل؟ تلك أمانيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. شايف القاتل المجرم السفاح يطلعوا لنا سأحاجيكم يوم القيامة، حاجينا يوم القيامة إنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء وقالوا أيضا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أنت جبت الكلام ده منين؟ لابد أن تكون لك يعني يكون لك مستند جاهز لكل فعل حجة حين تسأل عنه بين يدي الله عز وجل، ولا بد أن تكون هذه الحجة مقبولة. فإن ناسا اعتذروا أمام الله عز وجل بأعذار لم يقبلها منهم تبارك وتعالى. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هم اعتذرهم، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه على الوجه الذي يرضيه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، ونلتقي بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى.